أسرار العشاق أسرار العشاق
نتابع وإياكم في هذا اللقاء الجزء المتمم لمحاضرة خلف أسوار الحب. أما عنوانه
أسرار العشاق،
هذا اللقاء سيكون كله صراحة في صراحة.
أسرار العشاق
أخاطب فيه ضمائر العشاق.
أسرار العشاق
أبثهم حديثا، أسكب روحي في كلماته وأصهر قلبي في عباراته.
هو أولا وأخيرا
منارات هدى ومصابيح دجى،
لكن لمن؟
لينير للتائهين دروبهم وليعيد للهائمين قلوبهم.
ومن هم؟
إنهم أولئكم الذين أذلهم الهوى وقلبهم على النار الجواد.
في هذا اللقاء
سأخرج لكم من قلوب العشاق أسرارهم، وسأجلي الأسباب التي سوغت إصرارهم.
أسرار العشاق
سيخبروننا هم بأنفسهم عن دوافع حبهم ومبررات عشقهم.
أسرار العشاق
وأقول لكم بملء الفم لأجل هذا عشق،
لأجل هذا عشق،
لأجل هذا عشق.
أسباب
هو ضعف الوازع الديني.
أسباب
ترك غض البصر عن الحرام.
أسباب
الصحبة السيئة.
أسباب
الفراغ.
أسباب
تبرج الفتاة وخروجها سافر.
لأجل هذا عشق.
صدقني إنها علاقة طاهرة بريئة، ولا نبحث إلا عن عفة يكون بعدها الزواج.
لأجل هذا عشق.
أن الهوى ليس بيدي، رأيته مرة فدخل قلبي من أوسع أبوابه، نظرة واحدة إليه والله أذابت قلبي وأسرني هواه، فماذا أفعل؟
مش بيدي،
مش بيدي،
مش بيدي.
حجة واهية
حرمت حنان أهلي.
حجة واهية
لأنني اختبرته فوجدته شابا خلوقا ملتزما.
يا مسكينة
ومن أين عرفتي أنه ملتزم؟
كيف؟
فإن كان هو الذي أقنعك بالتزامه خلال رسائله الدعوية والتي يذكرك من خلالها بالله وقراءة القرآن والمحافظة على الصلاة، إن كنت قد اقتنعت أنه ملتزم لأجل ذلك فأنت، واعذريني لكلمة هذه، أنت واهمة،
أنت واهمة،
أنت واهمة،
أنت واهمة.
حجة واهية
أنا مقتنعة تماما بكلامك، ولكن أخاف أن يفوتني قطار سواء يطاردني ليل نهار، شبح اسمه العنوسة. يطاردني ليل نهار
شبح اسمه العنوسة،
فأنا بحب فلان، أحاول فقط أن أضمن فرصة زواج وأقسم أن قصدي شريف.
حجة واهية
يا أخي هي التي جرأتني، وهذا ما حصل إلا برضاها، فما ذنبي أنا؟
ترياق العشاق.
ترياق العشاق
أكثري من اللجوء إلى الله واطلب العون منه.
ترياق العشاق
لا تغفلي سهام الدعاء خاصة وقت السحر.
ترياق العشاق
جذبي سلاح الصوت في مواجهة جيوش الفتن، فهو سلاح مجرد مفيد بإذن الله ونافع.
ترياق العشاق
فري من سماع الأغاني العاطفية فرارك من الأسد.
ترياق العشاق
اعرضي مشكلتك على من تثقين بدينها وأمانتها وحكمتها بل وكتمها للسر، واطلبي منها أن تعينك على التخلص من أسر الحب وشباك العشق.
أسرار العشاق
أبتدي بذكر أسباب وقوعهم في أسره واستنزاف طاقاتهم في وحله.
أسرار العشاق
وأختتم بوصف ترياق العشاق.
أسرار العشاق
هو حديث
نستدر من خلاله دموعا عاصية،
ونستلين قلوبا قاسية،
ونعود بنفوس نافرة،
ونأخذ بأيدي بعضنا البعض،
ونأخذ بأيدي بعضنا البعض،
ونمضي
وفقط
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 في الطريق إلى الله،
في الطريق إلى الله،
في الطريق إلى الله.
الله رب العالمين،
الله رب العالمين،
الله رب العالمين.
يا أخي وسأظل ما حييت فيك أهمس، يا من عدا ثم اعتدى ثم اغترب،
يا من عدا ثم اعتدى ثم اغترب،
ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف،
ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف.
أبشر بقول الله في آياته،
أبشر بقول الله في آياته،
إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف،
إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما الآن فنترككم مع هذه المحاضرة والتي بعنوان أسرار العشاق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين لمحمد للعالمين رسول. فهو الهدى وإلى الورى قنديل، لأصلين على الحبيب محمد ما ظل بي نفس ولست أميل. لأصلين على الحبيب محمد ما ظل بي نفس ولست أمين. قد صيرت نورا تطير إليه، قد خاب عبد لم يصلي عليه. أما بعد أيها الأحبة في الله، نتابع وإياكم في هذا اللقاء الجزء المتمم لمحاضرة خلف أسوار الحب، أما عنوانه أسرار العشاق. هذا اللقاء سيكون كله صراحة في صراحة، أخاطب فيه ضمائر العشاق، أبثهم حديثا أسكب روحي في كلماته وأصهر قلبي في عباراته. هو أولا وأخيرا منارة هدى ومصابيح دجى، لينير للتائهين دروبهم وليعيد للهائمين قلوبهم. إنهم أولئكم الذين أذلهم الهوى وقلبهم على النار الجوى. في هذا اللقاء سأخرج لكم من قلوب العشاق أسرارهم، وسأجلي الأسباب التي سوغت إصرارهم. سيخبروننا هم بأنفسهم عن دوافع حبهم ومبررات عشقهم، وأقول لكم بملء الفم لأجل هذا عشقوا. أبتديه بذكر أسباب وقوعهم في أسره واستنزاف طاقاتهم في وحله، وأختتمه بوصف ترياق العشاق. هو حديث نستدر من خلاله دموعا عاصية، ونستلين قلوبا قاسية، ونعود بنفوس نافرة، ونأخذ بأيدي بعضنا البعض، ونمضي وفقط في الطريق إلى الله، الله رب العالمين. يا أخي وسأظل ما حييت فيك أهمس، يا من عدا ثم اعتدى ثم اغترف، ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف. أبشر بقول الله في آياته، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأولى هذه الأسباب التي تدفع الشاب أو الفتاة للوقوع في هذا الداء المسمى بداء العشق هو ضعف الوازع الديني، لأن الذي يعبد الله عز وجل كأنه يراه لا يتجرأ على معصيته. ونفس الإنسان إن لم تشغل في الخير وعاه الشر كله. ولو أن العبد ملأ قلبه بمحبة الله تعالى ما وجد فيه مكانا لمحبة غيره إلا فيما أحل، لأن محبة من أحل الله عز وجل محبته هي في حد ذاتها قربى إلى الله عز وجل. ومن هذه الأسباب ترك غض البصر عن الحرام. قال الإمام ابن القيم: أمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر، جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن كل الحوادث مبدأها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر تكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. قال: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة ما لم يمنع مانع. ولله در القائل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن هذه الأسباب الصحبة السيئة، وتلحق بقائمة أهم الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في مرض العشق. فتجد الشاب أو الفتاة تقيا نقيا فيغتر ببعض من صحبهم من أهل السوء، فيزينون له المنكر ويجملون له القبيح ويجرئونه على المعاصي، وما هي إلا فترة وجيزة فيصبح في واد، والتزامه وخوفه من الله عز وجل في واد آخر. ولو لم يكن في التحذير من أمثال هؤلاء إلا قول ربنا تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أما والله أيها الأحبة، لو لم يكن فيها إلا هذه الآيات لكفت. من هذه الأسباب أيضا الفراغ. الفراغ هذا الوحش المخيف الذي يفترس أبناءنا وبناتنا. فترى الشاب أو الفتاة يدخل بوابة الحب على سبيل التجربة والعبث والتسلية وحب المغامرة والاطلاع، فإذا دخل أغلق خلفه وأوشك ألا يفتح له إلا أن تتداركه رحمة الله عز وجل. ومنها خضوع الفتاة واستجابتها لنداءات الذئاب البشرية، وما نراه اليوم يا عباد الله من انتشار مثل هذه العلاقات الغرامية واللقاءات في الظلام، فغالبا ما يكون سببه الفتاة. وأنا لا أعفي الشاب الغافل من المسؤولية، لكن الفتاة لو لم تستجب مرة مرتين ثلاثة سيفهم عندها هذا الذئب أن بغيته في غير هذه. ولو فعلت كل فتاة هذا لسدت بناتنا أبواب الشر ولا أخرسنا أبواق الحب الناعم. ومن هذه الأسباب تبرج الفتاة وخروجها سافرة، وهذا رأس دواعي الفتنة، فتكون عرضة لمضايقات لصوص الأعراض وسببا في فتنة الشباب. ولما عظم أمر التبرج في بلادنا الإسلامية والعربية كثر من أوحل في الحب المحرم، وأصبح الذي يغض بصره في بعض المجتمعات كالقابض على الجمر. ولا غر أن تجد في بعض الطرقات بعد كل هذا فتاة متبرجة تستنجد بمن حولها وفلان أو علان من ذئاب البشر يضايقها على مدار اليوم. وقد صدق القائل: لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تكشفا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. ومن هذه الأسباب ضعف علاقة الآباء بأبنائهم، رغم أن الأب مثلا قد لا يكون مقصرا معهم في الجانب المادي، وكذا الأم تكون غير مقصرة في واجبات المنزل بشكل عام، لكن أيضا هذا كله غير كاف. فالابن يحتاج إلى من يرعاه فكريا، يهتم به عاطفيا، يغمره بحنانه، يحتاج لمن يستمع لمشاكله. وعندما يفتش عن كل هذا في البيت فلا يجده، عندئذ سيضطر للبحث عنه خارجه، فيصطدم غالبا برفيق سوء، بعدها أنتم تعرفون ما الذي يجري. ومن هذه الأسباب أيضا الإعلام الهدام، ممثلا بالمسلسلات الخليعة والكليبات الهابطة والأفلام المشينة، ناهيك عن الإنترنت وثورته العارمة وسهامه المخيفة. كل هذه الأشياء حرفت البوصلة عن اتجاهها والأخلاق عن مسارها، رفعت الوضيع وحقرت الشريف، هدمت المبادئ وكشفت الخبايا والمساوئ. ومن هذه الأسباب تعلق بعض شبابنا وبناتنا ببعض المبررات الضعيفة والحجج الواهية لتبرير انغماسهم في وحل الحب المزعوم. وللأسف ما أكثر هذه المبررات التي تقتنص أصحاب القلوب الضعيفة، ووالله لو أن أحدهم أبصرها بعين قلبه لأدرك أنها أوهى من بيت العنكبوت لو كان يعقل. صدقوني أيها الأحبة، مبررات لا تسمن ولا تغني من جوع، لكن عندما تحجب الشهوة فطنة اللب وتصد النزوة سلامة القلب تغلق باب سلامة الفكر، فيرى عندئذ الشر خيرا والظلم عدلا، وتنتكس عنده مفاهيم الهدى وتنقلب موازين الرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا سأبدأ الآن بتفصيل بعض هذه المبررات التي يتعلق بها شبابنا وفتياتنا، منها طبعا أشياء مشتركة بين الجنسين، ومنها ما هو متعلق بالشاب، ومنها ما هو خاص بالفتاة. وأولى هذه الشبهات المشتركة بين الشباب والفتيات، مثلا بعد أن تسأل عاشقة ما الذي دفعك للارتباط بهذا الشخص، والعكس كذلك عندما تسأل شابا هذا السؤال يجيبك أو تجيبك مباشرة وماذا في هذا، صدقني إنها علاقة طاهرة بريئة، ولا نبحث إلا عن عفة يكون بعدها الزواج. وأنا هنا يا أخي ويا أختي سأحاكمكما بما تفوهتما به، وبالتحديد سأقف عند كلمة علاقة طاهرة بريئة، ومن ثم أسألك يا أختي سؤالا مباشرا واضحا لا غموض فيه، طالما أن علاقتك بحبيبك علاقة طاهرة، لما لا تعلني عن علاقة حبكما للناس وتشهريها بين العامة طالما أنها علاقة بريئة؟ بالله عليك، هل يخجل الإنسان من أن يعلن براءته أمام العالم كله فضلا أن يعلنها أمام الجيران؟ كأني بك تقولين في نفسك هذه فضيحة، إذن ها أنت يا أختي قد قلتها بلسانك فضيحة، إذن بربك كيف تكون الفضيحة طهارة وبراءة؟ ومن هذه الشبهات التي تتذرع بها العاشقة تقول أن الهوى ليس بيدي، رأيته مرة فدخل قلبي من أوسع أبوابه، نظرة واحدة إليه والله أذابت قلبي وأسرني هواه، فماذا أفعل؟ مش بيدي. أليس هذا ما تقوله الفتيات؟ أقول لك يا صاحبة هذه الحجة، تقولين ليس بيدك، أقول لك نعم ليس بيدك نعم، ولكن بعينك، بعينك نعم، عينك التي سمحت لها أن تنظر إلى الحرام وما غضضتها، وتقولين لي بعد ذلك ليس بيدك؟ قد تقولين والله أول ما أبصرته غضضت بصري، لكن بقي رسم وجهه في مخيلتي ولست قادرة على نسيانه، هل هذا أيضا بيدي يا شيخ؟ أقول لك يا أختي لقد فعلت المطلوب منك أولا يوم أن غضضت بصرك عن الحرام، صحيح أنك ما أتبعت النظرة النظرة، لكن أنت هنا فقط تجاوزت العقبة الأولى وقصرت في تجاوز العقبة الثانية، وأنك لم تنمي في نفسك الهمة الكافية لمواجهة خيال صورة من رأيته. صحيح يا أختي أنك غضضت بصرك، صحيح يا أخي أنك غضضت بصرك، لكن أسرفت وأطلقت العنان لفكرك لتخيل هذه الفتاة، ولأجل هذا ذهبت الصورة من أمام عينيك، لكن الأثر بقي في مخيلتك، وهنا المشكلة. وفي هذا المقام أسوق لك قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز، فيوسف عليه الصلاة والسلام الظروف التي كانت من حوله تدفعه للوقوع في الفاحشة دفعا، أما هو فقد كان شابا عزبا وقد كان غريبا، والغريب يا أخواني غالبا لا يستحي من الناس لأن الناس لا يعرفونه، ثم إنه كان عبدا لامرأة العزيز، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، ثم إنها سيدته وهي الآمرة، إذن فدافع الشهوة أكبر حين تكون المرأة هي الطالبة للحرام، ثم إنها جميلة حسناء وقد غاب الرقيب وغلقت الأبواب وهددته بالسجن إن لم يفعل ذلك، بل لقد تكرر التهديد منها أكثر من مرة. كأني بك تقول في نفسك يا أخي هذا الشاب سيؤهله الله تعالى ليكون نبيا، فعصمه من الوقوع في ذلك لأنه علم أنه سيكون نبيا فيما بعد. أقول أنا لا أريد أن أفصل في الرد على سؤالك كثيرا، لكن يكفي أن أذكرك فقط أن أمر صور العفة لم يقتصر فقط على الأنبياء، بل سمعنا عنه من الصحابة والتابعين وغيرهم حتى في واقعنا المعاصر، ولعلي أذكر بعضها في هذا اللقاء، ومن ثم أفرد لذلك محاضرة لاحقة بإذن الله بعنوان أوراق عفيف، وستسمعون العجب العجاب بإذن الله. ومن صور التعلق والحب عند بعض الفتيات الحب من جانب واحد، تقول لك أنا أحب فلانا من جانب واحد وأتمنى أن يكون زوجا لي رغم أنه لم يسمع بي ولا يعرفني أصلا، فهل هذا حرام؟ أنا لا أقول الآن يا أختي حلال ولا حرام، ولكن أسألك بالله عليك ما الطائل من أن تشغلي نفسك بوهم وتعلقي قلبك بسراب سنة أو سنتين وأنت أصلا تسكنين في أقصى الشمال وهو في أقصى الجنوب ولا يعرف أصلا من أنت، حتى إذا ما جاء يوم زواجه نغص العيش وأصاب عقلك الطيش تلومينه في نفسك وكأنه كان على موعد معك ثم أخلفه، بالله عليك سنوات وبالك مشغول به ثم لحظة واحدة وخلاص صار في خبر كان كما يقولون، ماذا استفدت أنت بعد كل هذا؟ ندامة، حسرة، أرق، وفؤاد مكسور، وفكر شارد، فمن الملوم بعد كل هذا؟ ومن هذه المبررات التي تتذرع بها الفتيات تقول حرمت حنان أهلي حتى ضاق علي البيت بما رحب، أعاني من فراغ عاطفي كبير، إن تكلمت أسكتوني، وإن صدقت كذبوني، وإن أبدعت أحبطوني، وإن أخطأت وبخوني، لا أرى منهم سوى الغلظة والنفور والجفاء والعبوس، لم أجد أحدا أبوح له بسرجي وأشكو له كربي وضري، أما عند حبيبي فأنا ملكة متوجة في قلبه أحظى باهتمامه، وثق بي يوم خونني أهلي، جدد معاني الرقة والحنان في حياتي بعد أن أنضبها أهل بيتي بقسوتهم، وجدته يكتم السر ويتفهم الأمر ناهيك عما يروي به خاطر المكلوم، ويداوي جرحي النازف برقيق لفظه وشهد لحظه، لذا أحببته، ويقول هو لذا أحببتها. أقول يا إخواني، هذا خطأ فادح تقع فيه بعض الأسر ممثلة بالآباء والأمهات. صحيح أنه في بعض الأحيان يكون عن غير قصد، لكن أن يترك الأبناء في صحراء قاحلة فلا رعاية ولا اهتمام ولا حنان ولا احترام، هذه جريمة، صدقا يا إخواني جريمة. سيبدأ الأبناء بالبحث عن منبع الإحسان والتلطف، فيلمح الشاب من بعيد سراب حبيبة، وتلحظ الفتاة سراب وسيم، حتى إذا جاءته لم تجد سوى الخداع والكذب. يتعمد هذا الذئب أن يعزف على وتر الحنان المفقود، يزعم أنه سيروي عطشها بعشقه وسيسد جوعتها بحبه، ثم يتركها غالبا وقد قضى منها وطرح، وترجع هي من عنده تحمل العار إلى أهلها. قولي لي بربك كيف تدعين ثقتك به وقد خان نفسه قبل أن يخونك؟ تقسم بالله والله ما هو كذلك. أسألها: طيب إن كان صادقا لما لا يأتي ويخطبك من أهلك؟ عندئذ يسد خانة فراغك العاطفي طوال عمرك، وليس في لحظة خلسة أو برسالة جوال أو محادثة في الظلام. الصادق يا أختي يأتي البيت من بابه لا من نوافذه، أليس كذلك؟ والله يا أختي إن أكثر هؤلاء لصوص أعراض، أكثرهم لصوص أعراض، صدقا لن أجد نعتا أنعتهم به أكثر من هذا، وشواهد الواقع تقضي بذلك، وسأنقل لك بعضا منها دون أن أتدخل أو أعلق. لا شك أنك سمعت عن كثير عزة وقصائده الغزلية فيها وولهه الدائم بها وهيامه الذي لا ينقطع. قدر الله تعالى أن تستدرجه عزة ليكشف عما يكنه تجاهها إن كان صادقا، خاصة أن بعض الوشاة كانوا قد ألصقوا بكثير تهمة حب غير عزة، فقد حدث يحيى بن أكثم، حدث المأمون أن كثيرا اجتمع مع عزة فتنكرت له منتقبة وقالت: من أنت؟ قال: أنا كثير. فقالت: تختبره، وهل تركت عزة فيك نصيبا لغيرها؟ فقال: لو أن عزة كانت أمة، يقصد جارية، لو أن عزة كانت جارية لي لجعلتها لك. فما كان من عزة إلا أن كشفت المرقع عن وجهها وقالت: أهذا أيضا من كذب الوشاة؟ فما كان منه إلا أن استحي منها. وهذا رجل أبصر امرأة فأحبها من فوره فغازلها قائلا: قد أخذت قلبي فلست أستحسن سواك. فقالت: تريد أن تختبره؟ إن لي أختا تقف على الجانب المقابل هي أحسن مني خلقا وأجمل شكلا. فما كان من الرجل إلا أن التفت بسرعة لينظر إلى أختها التي تحدثت عنها فلم يجد شيئا. فقالت له المرأة: يا كذاب، تدعي هوانا وفيك فضل لسوانا؟ يا أختي، كل هذا الذي تسمعينه اليوم من هذا العاشق دغدغة عواطف، إما للعبث والتسلية أو لتحقيق قاذوراته، ومن ثم يتركك مخلفا غصة في حلقك ونارا في قلبك وجنينا في بطنك، ولكن بالحرام. تالله لو كان صادقا ما انتظر لحظة واحدة ولسلك طريق الحلال بدلا من المرور في دهاليز الحرام. حتى هذا الذي زعم حبك، والله إنه لا يقبل الزواج من فتاة تعدت حدود ربها وخانت أهلها بعد أن وثقوا بها. أعرف عن قرب شابا طائشا، ذات مرة طلب أن يجلس معي على انفراد، دار بيننا حديث طويل عن ذات الموضوع. سألته بعد أن طلبت منه أن يصدقني: كم فتاة تحب؟ قال: والله 13 فتاة علقتهن بي، وكل واحدة لا تدري بأمر الأخرى. سبحان الله. سألته: أي واحدة منهن تفكر أن تكون زوجة لك؟ قال: والله ولا بواحدة. قلت: ليش؟ فقال بصراحة عجيبة: كيف آمنها على نفسي وبيتي حال وحدتها وقد خانت أهلها من قبلي، وما يدريني أنها ما أحبت أو تحب غيري أصلا. بعد شهرين يا إخواني من هذا المجلس تزوج هذا الشاب فتاة ملتزمة. قلت: سبحان الله، أين بنات المسلمين من قول هذا؟ ذكرتني قصته بقصة إنسان ما أكثر ما يحب يقول: عدمت فؤادي من فؤاد فما أشقى، وأكثر من يهوى وأعظم ما يلقى، فلو كان يهوى واحدا لعذرته، ولكنه من جهله يعشق الخلق، 80 لي في كل يوم أحبهم، وما في فؤادي واحد منهم يبقى. ومن أعجب مبررات من سوغت لنفسها اتخاذ حبيب قول إحداهن: سمحت لنفسي بحبه لأنني اختبرته فوجدته شابا خلوقا ملتزما ولا يمكن أن يفعل ما يؤذيني. وأنا أسألك سؤالا مباشرا: إن كان هذا الذي بادلته الحب كما تزعمين ملتزما فأحبك من وراء أهلك وراسلك خفية برسائله الغرامية المعطرة وهاتفك في الظلام بعد أن اطمأن أن أهلك قد خلدوا إلى النوم، أصدقيني القول، إن كان حبيبك هذا، إن كان ملتزما وفعل كل هذا، ماذا أبقى حبيبك إذن لغير الملتزمين؟ يا مسكينة، ومن أين عرفتي أنه ملتزم؟ صدقيني، الملتزم الحق يحرص ألا يقع في هذه المحرمات، فإن كان هو الذي أقنعك بالتزامه من خلال رسائله الدعوية والتي يذكرك من خلالها بالله وقراءة القرآن والمحافظة على الصلاة، إن كنت قد اقتنعت أنه ملتزم لأجل ذلك فأنت، واعذريني لكلمة هذه، أنت واهمة. اتصلت بي ذات مرة أخت، ذكرت لي أنها تتواصل مع شاب وتدعي أنه ملتزم وكل ما بينهما فقط علاقة أخوية. تقول: والله يا أخي علاقتي به ليست حبا، لا أشعر تجاهه بأي عاطفة، فقط لا يتحدث معي إلا في أمور الدين، يوقظني لصلاة الفجر بالاتصال على جوالي ويسألني عن التزامي بقيام الليل ويحدد لي يوما في الأسبوع يصوم فيه كلانا، فهل هذا حرام؟ قلت لها: عين الحرام. قالت: لماذا؟ قلت: أولا هذا استدراج من إبليس فتح لكما 99 بابا فيما ظننتما أنها من أبواب الخير ليوقعكما في باب حرام واحد. ثم إن يا أختي بنت حواء أولى بك من هذا الشخص، يتصلن بك ويوقظنك للصلاة وغير ذلك. قالت: ولكننا لا نتكلم إلا في أعمال الخير. قلت: طالما أنكما لا تتحدثان إلا بخير سأطلب منك طلبا. قالت: تفضل. قلت لها: عندما يتصل بك في المرة القادمة ليحدد لك يوما تصومان فيه لي رجاء عندك أن تتكلمي مع هذا الشخص أمام والديك وافتح السماعة الخارجية للجوال بين قوسين للسبيكر وأنت تحدثينه. قالت مباشرة: سيذبحونني لو فعلت ذلك. قلت لها: ليش؟ قالت بخفوت: لأنه حرام وعيب، وسأحاول أن أترك التواصل معه رغم أنني يا أخي أجزم لك أن العلاقة لا تتعدى كونها أخوية فقط. ثم أغلقت الخط بعد السلام. قلت في نفسي: سيفضحها في يومين ما نفثه الشيطان في قلبها. والله يا إخواني ما أتمت يومها أرسلت رسالة على جوالي قرب المغرب تقول: ماني قادرة على فراق. شفتوا يا إخواني؟ بالله عليكم أهذه العلاقة الأخوية؟ بالله عليك يا أختي كم مرة اخترقت أذنيك العبارة الكارثية التي يرددها بعض الشباب يقولون: الزواج مقبرة الحب، لكنك وللأسف صممت أذنيك عنها. أتدرين ماذا يقصدون؟ يريدونك بالحرام فقط لإشباع رغباتهم. ذكرتني هذه العبارة بقصة الفرزدق الشاعر، وقد كان أراد امرأة شريفة على نفسها بالحرام فما كان منها إلا أن امتنعت عليه، فما كان منه إلا أن تهددها بالهجاء والفضيحة، فاستغاثت هذه المرأة بامرأته النوار وقصت عليها القصة، فقالت لها زوجة الفرزدق: واعديه ليلة ثم أعلميني. فما كان منها إلا أن فعلت، واعدت الفرزدق ثم أخبرت النوار، وجاءت النوار ودخلت الحجلة، والحجلة إخواني ستر العروس في جوف البيت، فدخلت النوار الحجلة مع المرأة، فلما دخل الفرزدق البيت أمرت النوار الجارية بإطفاء السراج الضوء، واتبع الفرزدق المرأة فصار إلى الحجلة، فأشارت إليها النوار أن اختبئي خلف القبة، وبقيت زوجته النوار في الحجلة، فوقع الفرزدق بزوجه النوار وهو يظن أن التي وقع عليها هي المرأة لأن الأضواء كانت مطفأة، فلما فرغ قالت له زوجته: يا عدو الله يا فاسق. فلما عرف صوتها وأنها خدعته قال لها: وأنت هي؟ يا سبحان الله، ما أطيبك حراما وأردأك حلالا. أعرفت إذن يا أختي ما الذي يريده منك أمثال هؤلاء؟ يا أختي هي كلمة واحدة: شرفك، عفتك، طهارتك، مثلها كعود الثقاب، فعود الثقاب إن استخدم مرة واحدة لا يلتفت إليه بعد ذلك بل ويلقى في القمامة، وشرفك أنت أيضا إن أضعته بالحرام مرة واحدة فلن يلتفت إليك بعدها. ومن مبررات الفتيات أيضا قول إحداهن: صدقا يا أخي، أنا مقتنعة تماما بكلامك، ولكن أخاف أن يفوتني قطار الزواج، يطاردني ليل نهار، شبح اسمه العنوسة، فأنا بحب فلان، أحاول فقط أن أضمن فرصة زواج، وأقسم أن قصدي شريف. يا أختي، ما لا يأتي بطريق الحلال لا يجوز لك أن تنتزعيه بطريق الحرام، ثم إنك لم تطلع على الغيب لتقولي فاتني قطار الزواج أو يكاد لن أتزوج بعدها، إن أضعته هو أمل الأخير في الزواج. صدقيني يا أختي، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. وأريد أن أورد على مسامعك هذه القصة العجيبة، وهناك قطعا أمثلة كثيرة، فقد نقل صاحب كتاب ثمرات الأوراق قصة يرويها شجاع الدين محمد الشيرازي أمير القاهرة في وقته. استمعي جيدا إلى هذه القصة. قال: بتنا عند رجل في ليلة ببعض بلاد الصعيد فأكرمنا. قال: وكان الرجل شديد السمرة، وهو شيخ كبير، فحضر له أولاد بيض الوجوه حسان الأشكال، فقلنا له: هؤلاء أولادك؟ فقال: نعم، وكأني بكم وقد أنكرتم بياضهم. فقلنا له: نعم. قال: هؤلاء أمهم إفرنجية، أخذتها في أيام الملك الناصر صلاح الدين وأنا شاب. فقلنا: وكيف أخذتها؟ فقال: حديثي بها عجيب. قلنا: أتحفنا به. قال: زرعت كتانا في هذه البلدة وقلعته ونفضته، فانصرف عليه 500 دينار، ولم يبلغ الثمن إلى أكثر من ذلك. يعني أن الرجل صرف على زراعة الكتان 500 دينار، لم يستطع أن يتحصل على المبلغ الذي وضعه في زراعة الكتان. قال: فما كان مني إلا أن حملته إلى القاهرة، فلم يصل إلى أكثر من ذلك، فما كان منهم إلا أن أشاروا علي بحمله إلى الشام فحملته، فما زاد على تلك القيمة شيئا. قال: فوصلت به إلى عكا، فبعت بعضه بالأجل، والبعض تركته عندي، وما كان مني إلا أن تأجرت محلا أبيع فيه على مهلي إلى حيث انقضاء المدة. قال: فبينما أنا أبيع، إذ مرت بي امرأة إفرنجية، ونساء الإفرنج يمشون في الأسواق بلا نقاب، فأتت تشتري مني كتانا، فنظرت إلى وجهها فرأيت من جمالها ما بهرني، فبعتها وسامحتها بحقه، ثم انصرفت وعادت إلي بعد أيام، فبعتها وسامحتها أكثر من المرة الأولى. قال: فتكررت إلي وعلمت أني أحبها، فقلت للعجوز التي كانت تصحبها دائما: أنني قد تلفت بحب هذه المرأة وأريد منك الحيلة، يعني أنه يريد أن يوقعها بالحرام. فذكرت العجوز ذلك للمرأة، فقالت المرأة: تروح أرواحنا الثلاثة، أنا وأنت وهو. فقلت لها: قد سمحت بروحي في حبها. فاشترطت علي لكي أواقعها بالحرام أن أدفع 50 دينارا، فما كان مني إلا أن وزنت لها ذلك وسلمت الدنانير 50 للعجوز، فقالت: نحن الليلة عندك. فما كان مني إلا أن مضيت وجهزت ما قدرت عليه من المأكول والمشروب والشمع والحلواء، فما كان منها إلا أن صدقت وجاءت الإفرنجية، فأكلنا وشربنا وجن الليل ولم يبق إلا النوم. قال: فقلت في نفسي: أما تستحي من الله؟ أما تستحي من الله وأنت غريب تعصي الله مع نصرانية؟ اللهم إني قد عففت عنها في هذه الليلة حياء منك وخوفا من عقابك. يقول الرجل: ثم نمت إلى الصبح، فنامت إلى الصبح، وقامت في السحر وهي غضبة، ومضت ومضيت أنا إلى محلي فجلست فيه، وإذا هي قد عبرت علي، هي والعجوز، وهي غاضبة وكأن وجهها القمر، فجزعت، فقلت في نفسي: من هو أنت حتى تترك هذه البارعة في حسنها؟ ثم لحقت العجوز وقلت: ارجع الليلة. فقالت: وحق المسيح ما أرجع إليك إلا 100 دينار. فقلت: نعم رضيت. فوزنت 100 دينار وسلمتها كلها. فلما حضرت الجارية عندي لحقتني الفكرة الأولى وعففت عنها وتركتها حياء من الله، ثم مضت ومضيت إلى موضعي، ثم عبرت بعد ذلك في يوم آخر وكانت مستغربة، فقالت: وحق المسيح لن تفرح بي بعد اليوم إلا 500 دينار أو أن تموت كمدا. يقول الرجل: فارتعدت لذلك وعزمت على أن أبيع دكاني وكل البضاعة لأجلها. قال: فبينما أنا كذلك إذ بالمنادي ينادي: معاشر المسلمين، إن الهدنة التي بيننا وبينكم قد انقضت، وقد أمهلنا من هنا من المسلمين إلى الجمعة. قال: فانقضت عني، وأخذت أنا في تحصيل ثمن الكتان الذي لي، ثم خرجت من عكا وفي قلبي من الإفرنجية ما فيه، فوصلت إلى دمشق وبعت البضاعة بأوفى ثمن بسبب انتهاء الهدنة، ومن الله عز وجل علي بربح وافر، وأخذت أتجر في الجواري عسى أن يذهب ما بقلبي من الإفرنجية. قال: فمضت 3 سنوات. استمعوا يا إخواني، وفتح الله على الملك الناصر بانتصاره في وقعة حطين، وأخذ جميع الملوك وفتح بلاد الساحل بفضل الله عز وجل. قال: فطلبت مني جارية للملك، فأحضرت جارية حسناء فاشتراها 100 دينار. قال: فلما أرادوا أن يدفعوا لي المبلغ فتحوا الخزانة فلم يجدوا سوى 90 دينارا. قال: وبقيت لي في عهدتهم 10 دنانير. قال: فشاوروا الملك في ذلك، فقال: أمضوا به إلى تلك الخيمة التي فيها السبي من نساء الإفرنج، فخيروه في واحدة منهن لكي يأخذها بال10 دنانير التي له. قال: فأخذوني إلى الخيمة، فأتيتها فوجدت من بينهن تلك المرأة الإفرنجية التي كانت تشتري مني الكتان. سبحان الله. فقلت: أعطوني هاتيك. قال: فأخذتها ومضيت إلى خيمتي وخلوت بها وقلت لها: أتعرفينني؟ قالت: لا. فقلت: أنا صاحبك التاجر الذي جرى لي معك ما جرى، وأخذت مني الذهب، وقلت لي: وحق المسيح لن تفرح بي بعد اليوم إلا 500 دينار أو أن تموت كمدا، وقد أخذتك ملكا 10 دنانير. سبحان الله. فما كان من المرأة إلا أن قالت: مد يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلمت وحسن إسلامها. ثم يتابع قصته بطول إلى أن قال: فلم تلبث أن أرسلت أمها إليها بصندوق، فلما فتحناه فإذا فيه السرتان اللتان أعطيتها، في الأولى 50 دينارا وفي الأخرى 100، وفيه لباسها الذي كنت أراها فيه. يقول هذا الرجل ويخاطب الشباب الذين سألوه: وهذه المرأة هي أم هؤلاء الأولاد، وهي التي طبخت لكم العشاء. بلى والله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن شبابنا من تسأله: لما عشقت فلانة؟ يقول لك: وهل الحب إلا مطية الزواج؟ أحببتها لأتعرف إليها أكثر ولكي لا أظلمها بعد الزواج. قلت: عجيب أمرك يا أخي، عزفت عن الحلال وزحفت إلى الحرام، بالله عليك هل تركت فترة الخطوبة لأحد أراد أن يعرف شيئا عن مخطوبته أو العكس إلا وأظهرته؟ بعدين سأسألك: من أفضل لك؟ تتعرف عليها في خلسة أو في الظلام أو في أي مكان آخر، وأنت تتلفت حولك 1,000,000 التفاتة خشية أن يبصركما أحد، هل هذا أفضل أم أن تأتي إلى بيتها في وضح النهار يفضلك أهلها ويرحبون بك؟ لا حجة لك في ذلك أبدا يا أخي، ولو أنت صادق في حبك ما الذي يمنعك أن تقدم على خطبتها مباشرة، إذ لم يرى للمتحابين مثل الزواج، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قد تقول: ولكنني لست أملك المهر الكافي لأخطبها. إذن لما أحببتها وجعلتها تحبك؟ قد تقول لي: أردت أن أعلقها إلى أن يتيسر لي المهر ثم أخطبها. طيب كام يا أخي؟ سنة؟ سنتين؟ 3؟ 15؟ وإن لم يتيسر لك المهر تعرف ماذا فعلت بها؟ بالله عليك هل تقبل أن يفعل هذا بأختك؟ تعلق من قبل شخص آخر لا قدر الله، وهي ترفض كل من يخطبها لأجل من أحبت، وتنتظر ثم يقول لها بعد 4 أو 5 سنوات: سامحيني أنا والله صادق، لكن لم يتيسر لي ما أتقدم به لخطبتك. هل سينفعها صدقه بعد كل هذه الفترة؟ يا أخواني، والله نضل ونزل ونتوه ونذل كلما ابتعدنا عن الفطرة السوية والقنوات النظيفة، عن فطرة الإسلام، عن منهج الله، عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا بؤسا لمن التمس الحلال بطريق الحرام. يتذرع عاشق آخر بحجة واهية يقول لك: ولكن هناك علاقات حب نجحت، فلان وفلان مثال، وعلان وعلانة مثال آخر. نعم يا أخي، لكن كم هي بالنسبة للعلاقات التي فشلت؟ كم هي بالنسبة للعلاقات التي انتهت بالفضيحة؟ كم هي بالنسبة للعلاقات التي ختمت بالزنا؟ كم هي بالنسبة للعلاقات التي تركت فيها الحبيبة حبيبها عندما تقدم لها أول عريس؟ اتصلت بي أخت من بلادنا ذات مرة، قالت لي: أريد أن تساعدني. قلت: فيما؟ قالت: تعرفت على شاب بطريق الصدفة على الماسنجر من إحدى الدول العربية، نشأت بيننا علاقة أخوية، تقول، ثم تطورت إلى أن وقعت في حبه، وحدثني عن هيامه بي وشوقه للقياي. بعد ذلك طلب مني صورة، ترددت ثم أعطيته لاحقا. حاولت أن أتركه أكثر من مرة، لكن اليوم الذي لا أتواصل معه أشعر بأنني أصبح أقرب إلى الجنون، يضيق الصدر ويفترسني الفكر. قلت: وقد باغتها؟ هذا وهم. فقالت: ليش تظلمني؟ والله بحب. قلت لها: إن صدقتني القول سأثبت لك أن كل الذي تعيشينه فقط وهم في وهم، وأنت أصلا لا تحبينه. قالت: والله سأصدق. قلت لها: بالله عليك، الشاب الذي تحبينه وسيم؟ قالت: نعم. قلت: على خلق؟ قالت: صحيح. قلت: لو أتى شاب أكثر وسامة منه وأرفع منه دينا وخلقا وذوقا وأدبا بل وعلما وحتى جمالا، هل ستقبلين بالزواج من الثاني؟ فقالت لي الأخت دون تردد: نعم، وسأوافق مباشرة. قلت لها وقد ضحكت: أرأيت كيف بعت حبيبك الذي ما كنت تصبرين على فراقه، بعتيه على أول مفترق طرق كما يقولون. فسكتت ولم تحر جوابا. فقلت لها: وهم ولا لا؟ قالت: إي والله، والله لا أعود إلى مثلها بعد اليوم. ثم التزمت وحسن التزامها، أسأل الله لها الثبات. يأتيك شاب ويسألك: يا أخي، ولم لا أحب؟ هل الحب حرام أصلا؟ ومن هنا أرد على سؤالك بسؤال: لو أن أحدا سألك هل الزواج حرام؟ وشئت في نفسك: هذا إنسان مقبول أو جاهل؟ ليش؟ لأن مثل هذا السؤال لا يسأل، فهذا الشخص لما سألك سألك في شيء معلوم بالضرورة، صح ولا لا؟ لكن أنت يا من سألتني هل الحب حرام، لما سألت هذا السؤال بالذات؟ أتدري لماذا؟ لأن عندك شك فيه، ولو كان الحب حلالا لما سألت عنه، أليس كذلك؟ أنت مثلا هل تسأل أحدا هل تنام أو هل تأكل أو هل تشرب؟ طبعا لا. لكنك لما سألت عن حبك مثلا لبنت الجيران أو طالبة في الجامعة، أنت سألت لأنك تعلم أنه حرام أو أنك تشك فيه، صح؟ بالله عليك، هل تستطيع أن تبوح بعلاقتك بالحبيبة أمام الخلق؟ طبعا إذا كنت ذا أدب وبقي عندك شيء من الخلق والحياء، بالتأكيد ستقول لا. لماذا؟ لأنه حرام، وهذا بالضبط ما كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومن مبررات بعض الشباب يقول لك: يا أخي، هي التي جرأتني وهذا ما حصل إلا برضاها، فما ذنبي أنا؟ صدقني يا أخي، لم أجد ردا أجمل ممن كتب فقال: إن كانت هذه الفتاة ترضى أن ترتبط معك في علاقة محرمة، فما ذنب أهلها بتدنيسك لعرضهم؟ ثم هل طواعيتها لك عذر مقبول لاعتدائك؟ بالله عليك، ما هو الشعور الذي ينتابك وأنت تعيش في مجتمع خنته وهتكت محارمه وأفسدت نساءه؟ ومن أوهى مبررات شبابنا يقول: يا أخي، لا أستطيع الزواج لغلاء المهور، بربك وهل الحل الوقوع في الحرام؟ ثم إن سلوكك طريق الحرام تواجهك فيه مصاعب، وتسعى جادا لتذليلها بجهدك ومالك وفكرك، وأنت مأزور غير مأجور، فلماذا لا تكون هذه الهمة في طريق الحلال فتواجه الصعوبات وأنت مأجور، لك الأجر وحسن المثوبة والذكر الحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه وحسنه الشيخ الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. كأني بك بعد كل هذا أخي، كأني بك أخي تنادي وتقول: غرتني ألوان الحياة، آلمني صفع الشهوات، أتعبني حمل السيئات، وسلكت درب الحائرين، وهجرت نبض الصالحين، والآن ألهبني الأنين، أشكو وقد ضاق الفؤاد، والنوم ملني والرقاد، يا صاحي قل لي من رشاد، فكيف لي أن أعود إليه تعالى؟ أقول لك أخي، أجيبك أخيتي قائلا: أولا أكثري من اللجوء إلى الله، واطلب العون منه، وأن يلهمك الصبر، فهو خير مستعان به، ولا تغفلي كذلك عن الصلاة على النبي والاستغفار. ثانيا، لا تغفلي سهام الدعاء خاصة وقت السحر، وأكثري من دعاء: اللهم طهر قلبي، واشرح صدري، وحصن فرجي، وإياك أن تستهيني بأمر الدعاء. قال الإمام الشافعي: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تغطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ثالثا، جذبي سلاح الصوت في مواجهة جيوش الفتن، فهو سلاح مجرب مفيد بإذن الله ونافع. وأنا في هذا المقام أتذكر أن إنسانا ذات مرة اتصل بي يستنصحني في مواجهة سيل الشهوة، قلت له: عليك بالصوم عملا بوصيته صلى الله عليه وسلم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال: سأجربه. ثم عاد بعد فترة وقد نسيت أمره، اتصل بي وقال: والله يا أخي جربته ولكن ما نفع. فقلت له: يا أخي هل تركت مشاهدة المسلسلات والأفلام؟ قال: لا والله. قلت له: كيف سينفع وأنت لم تدفع عن نفسك حرارة الذنوب ونيران الشهوات؟ يا أخواني، لا بد حتى يؤتي الصوم ثماره، لا بد أن تبتعد وأن تنأى بنفسك عن أي مكان أو أي شيء ممكن أن يذكرك بالشهوة، بالمعصية، بالحبيبة، بالعشيق. رابعا، عليك بمصاحبة أهل العفة وأهل الصلاح والخير والبر والهدى والرشاد، فهم أعظم من يعينون على الهدى بعد توفيق الله عز وجل. خامسا، فري من سماع الأغاني العاطفية فرارك من الأسد. سادسا، اقضي على وقت الفراغ في حياتك واحذريه كحذرك العدو، فما رأيت عدوا يفتك بالشباب مثله. ومارس الهوايات المختلفة سواء الرياضية أو الثقافية أو الأدبية أو غيرها. سابعا، اعرضي مشكلتك على من تثقين بدينها وأمانتها وحكمتها، بل وكتمها للسر، واطلبي منها أن تعينك على التخلص من أسر الحب وشباك العشق. ثامنا، لا تستخدم الجوال أو الهاتف إلا عند الحاجة، وإن كانت حاجتك إليه ملحة فغير الرقم الذي كان يتصل عليه عشيقك، واحرصي أن تحذفي جميع أرقامه ورسائله، بل وكل ما يذكرك به، حتى الهدايا أتلفيها، لأن ما تقع عليه العين من هدايا يحرك القلب، وستعود حليمة لا قدر الله إلى عادتها القديمة. تاسعا، غير الطريق الذي كان يسلكه سواء في طريق المدرسة أو الجامعة أو العمل، موهي عليه. مرة اركب سيارة، ومرة أخرجي بصحبة أبيك أو أخيك، وإن تعسر فلا تمشي وحدك في الطريق، وانتظري صديقات تثقين بهن وبصلاحهن، وامشي معهن. فكل هذه الأمور تبعدك عن الشيطان وخطراته، وتقلل من رؤيتك لمن عشقته، وسيقل تفكيرك به بإذن الله. وهكذا، وكما قالوا: البعيد عن العين بعيد عن القلب. عاشرا، إذا دعتك نفسك لفعل الحرام فتذكري رقابة الله تعالى، فاستحي أن يراك وأنت على معصية، وإياك أن تنظري إلى صغر المعصية، ولكن انظري إلى من عصيت، ولا تجعل الله أهون الناظرين إليك. أخيرا، قد يقول شاب أو تصيح فتاة: أريد أن أترك عشيقي، ولكنه يهددني بإعلان علاقتي به بين الناس، ويهددني بنشر صوري على الملأ، إنه يملك صورا ووثائق ومقاطع مصورة، أنا خائفة، فماذا أفعل؟ أقول لك: صدقيني، هو أجبن من أن يقدم على ذلك. أتدرين لماذا؟ لأنه إن فضحك فإنما يسعى بفضيحة نفسه، والعاقل حتى لو كان شريرا لا يجر ذلك لنفسه، هذا فقط مجرد تهديد ليمارس عليك الضغوط، فجاهديه، إن كيده ضعيف بإذن الله. واصدق الله تعالى واستعيني به، فإنه سيكون معك ولن يخذلك. وأكثر من دعاء: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. واعلمي أنك إن سايرته فستدانين أكثر من قبل، وأنت الخاسرة أولا وأخيرا. فبعد أن كان يملك صورة أو مكالمة هاتفية مسجلة، فسيأخذ لك مقاطع فيديو وهكذا، وستتورطين أكثر فأكثر. وحتى لو لا قدر الله كان صادقا في تهديده، فعلى أسوأ الحالات كما ذكر هذا بعض أهل العلم، لو حصل ما كنت تخافين أو انكشفت بعض الأشياء واحتاج الأمر إلى بيان، فوضحي موقفك للآخرين وصارحيهم وقولي نعم كنت مذنبة فتبت إلى الله فماذا تريدون. ثم تذكري أن الفضيحة الكبرى هي التي تكون بين يدي الله عز وجل يوم الخزي الأكبر، ليست أمام 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000، ولكنها على رؤوس الأشهاد أمام الخلق كلهم من الملائكة والجن والإنس. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية ونسأله الثبات. إخواني أخواتي، هكذا أكون قد وصلت إلى ختام هذه المادة، سائلا ربي التوفيق والسداد والثبات، فما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يرحمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.